الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ليقع مركز الظهار الى الشخص الكريم لعموم الايه فان المستمتع بها زوجه. في هذه المسألة يذكر الشهيد أن الظهار كما أنه يثبت بالنسبة للزوجة الدائمة كذلك يثبت بالنسبة للزوجة المتمتع بها. طبعا المقصود بالظهار هو شيء كان متعارف في زمن الجاهلية، كان بحسبه يقول الزوج لزوجته ظهرتي علي كظهر أمي، هذا المعنى كان متعارف في زمان الجاهلية. ثم جاء الإسلام وأقر هذا المعنى مع تعديل في بعض شرائطه ورتب على ذلك بعض الأحكام الشرعية. طبعا إذا وقع الظهار في حضور شاهدين عادلين وكان الظهار في الظهر لا في الحيض وكان ذلك الظهر غير المواقعة فهذا الظهار يترتب عليه الأحكام الشرعية المذكورة في باب الظهار فهذه الشرائط الثلاثة التي ذكرناها. طبعا اختلفوا في اعتبار شرائط أخرى غير هذه الشرائط الثلاثة، إلا أن هذه الشرائط الثلاثة مسلمة عند الكل. بالنسبة للزوجة الدائمة، إذا قال الرجل لزوجته الدائمة ظهرك علي كظهر أمي مع الشرائط فالأحكام المذكورة في كتاب الظهار تترتب. وأما بالنسبة للزوجة المنقطعة المتمتع بها، إذا قال لها زوجها ظهرك علي كظهر أمي فهل أحكام باب الظهار تثبت أم لا تثبت؟ الشهيد الأول يقول نعم تثبت، والدليل على ذلك هو أن الآية التي شرعت حكم الظهار عامة تشمل الزوجة الدائمة والزوجة المنقطعة، لأن الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم والذين يظاهرون من نسائهم، والذين يظاهرون من نسائهم كلمة النساء تنطبق على الزوجات الدائميات والزوجات المتمتع بهن بلا إشكال. ومع عموم الآية وشمول الآية للزوجة الدائمة والزوجة المنقطعة فلا محالة لا بد من الحكم بأن الظهار يثبت في الزوجة المنقطعة كما أنه يثبت في الزوجة الدائمة. حكم الظهار يختلف عن حكم الإيلاء. سابقا قلنا بأن الإيلاء لا يثبت لكن الظهار يثبت، لأن بالنسبة للإيلاء وإن كانت آية الإيلاء عامة قلنا لكنه جاء في ليل تلك الآية آية تقول وإن عزموا على الطلاق، قلنا وهذه الآية المتأخرة توجب تخصيص العموم المتقدم، لكن آية متأخرة تدل على التخصيص في آية الظهار غير موجودة فلا بد من الالتزام بعموم آية الظهار. ولذا على هذا الأساس نفرق بين الإيلاء والظهار، فنحكم بعدم جريان الإيلاء في الزواج المنقطع وجريان الظهار في الزواج المنقطع. ولكن بعض الفقهاء طبعا خالف في هذه المسألة وذهب إلى القول بأن الظهار لا يثبت في الزواج المنقطع وإن كان يثبت في الزواج الدائم. وممن ذهب إلى هذا القول هو ابن إدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه. ابن إدريس والجماعة التي تقول بعدم جريان الظهار في الزوجة المتمتع بها تمسكوا بأدلة. من جملة الأدلة أنه جاءت رواية تقول الظهار مثل الطلاق. نلاحظ هذه الرواية. الرواية يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال. طبعا محمد بن يحيى هو ثقة وهكذا أحمد بن محمد، لأنه إما هو أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي وكلاهما ثقتان. عن ابن فضال، المقصود بابن فضال هو الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن علي بن فضال كان من الفطحية لكنه ثقة بل فوق الوثاقة، ولذا الشهيد عبر عن هذه الرواية بالرواية كما سيأتي، وسيأتي عن الشهيد أن سند هذا الحديث ضعيف، والسبب في تضعيفه للسند هو اشتمال السند على الحسن بن علي بن فضال، لأنه من الفطحية وإن كان ثقة فهو فاسق. أضف إلى ذلك عمن أخبره، إذن الحديث ضعيف ومفسد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الصلاة، يعني الظهار لا يثبت إلا في مورد يثبت فيه الطلاق، ومن الواضح أن الطلاق لا يثبت في النكاح المنقطع، فالظهار أيضا لا يثبت في النكاح المنقطع. الدليل الأول الذي تمسك به ابن إدريس والجماعة. والدليل الآخر هو أن في باب الظهار الرجل إذا امتنع من وطء الامرأة للامرأة أن تشتكي على الزوج عند الحاكم، حينئذ الحاكم يجبر الزوج إما على الرجوع إليها والتكفير وإما على الطلاق. طب من الواضح أنه الإجبار على الطلاق في النكاح المنقطع لا معنى له، لأنه لا طلاق في النكاح المنقطع. الإجبار على التكفير والوطء أيضا بعيد، يعني لو قلنا الظهار إذا كان في الزوجة الدائمة الحاكم يجبر على أحد الأمرين، إذا كان في الزوجة المنقطعة يجبر على أمر واحد وهو التكفير والوطء. مثلا الشهي يقول هذا بعيد، والسبب في البعد هو أنه يلزم انقلاب الحكم التخييري إلى حكم تعييني بلا دليل، وحكم تخييري كان إما هذا وإما هذا، قلب هذا الحكم من حالة التخيير إلى حالة التعيين يحتاج إلى دليل مكتوب فيما نحن فيه. هذه مناقشة الشهيد في الدليل الثاني، وأما مناقشة الشهيد في الدليل الأول فقد تبينت بأن السند ضعيف ومرسل، وللشهيد مناقشة أخرى في الدليل الأول وهو الحديث الذي تمسك به. الحديث كان يقول لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق، إذن مثل الظهار بالطلاق، إلا أن الكلام أن مماثلة الظهار للطلاق في ماذا؟ يعني موضع التشبيه ما هو؟ يوجد هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن نقول الظهار مثل الطلاق، أي في أي موضع يثبت فيه الطلاق يثبت فيه الظهار، وحسب هذا الاحتمال الرواية تصلح للاستدلال لدعوى ابن إدريس. الاحتمال الثاني هو أن نقول المقصود هو أن الظهار في أي موضع يثبت فيه، لا يثبت إلا بالشرائط المعتبرة في الطلاق. الشرائط المعتبرة في الطلاق هو أن الطلاق لا بد أن لا يكون في الحي، بل لا بد أن يكون في الطهر، وذلك الطهر لا بد أن يكون طهر غير المواقع، ولا بد أن يكون بحضور شاهدين عدلين. هذا الشرائط معتبرة. مقصود الإمام هو أن الظهار متى ما ثبت إنما يثبت بالشرائط المعتبرة في الطلاق، وأما أن الظهار في أي موضع يثبت وفي أي موضع لا يثبت فالرواية ثابتة عن هذه الجنس. الرواية تريد أن تشبه الظهار بالطلاق لا في موارد الثبوت وعدم الثبوت، بل في الشرائط المعتبرة، أي نفس الشرائط المعتبرة في الطلاق معتبرة أيضا في الظهار، لأن المقصود تشبيه الظهار بالطلاق فيه أنه في كل موضع يثبت فيه الطلاق يثبت فيه الظهار، وفي كل موضع لا يثبت فيه الطلاق لا يثبت فيه الظهار. لعل المقصود التشبيه من الجهة الثانية وهو الاحتمال الثاني، وحسب الاحتمال الثاني الرواية لا تصلح للاستدلال بها على دعوى ابن إدريس والجماعة. هاي المناقشة الثانية للشهيد في الدليل الأول وهو الرواية. نأخذ العبارة إلى هنا، يقول ويقع بها الظهار على أصح القولين، وهو قول أكثر الفقهاء طبعا ومنهم المحقق في الشرائع، لعموم الآية، الآية المشتملة على حكم الظهار، فإن المستمتع بها زوجة ولن تخص، يعني الآية لم تخصص بخلاف آية الإيلاء، آية الإيلاء خصصت، أما هذه الآية لم تخصص بخلاف ما سبق في الإيلاء. وذهب جماعة ومنهم ابن إدريس إلى عدم وقوع الظهار بها، أي بالإمرأة المستمتع بها، لقول الصادق عليه الصلاة والسلام الظهار مثل الطلاق. والمتبادر من المماثل، قلنا هاي المنقول يختلف عن نص الرواية، في الرواية ما موجود الظهار مثل الطلاق، في الرواية هكذا، في الرواية الوارد في الرواية هكذا، لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق، رواية هكذا. على كل الشهيد في تقرير الاستدلال بالحديث يقول والمتبادر من المماثلة أن يكون في جميع الأحكام التماثل في جميع الجهات، كما أنه تماثل في موارد الثبوت وعدم الثبوت، كذلك تماثل في الشرائط المعتبرة في الطلاق، من كل جهة تماثل بينهما موجود. خب هذا دليل. الدليل الثاني، ولأن المظاهر بالنسبة للزوجة الدائمة يلزم، والملزم هو الحاكم، يلزم بالفئة أي بالتكفير أو الطلاق، وهنا متعذر، أي الإلزام بهذا أو هذا متعذر فيما نحن فيه، لأن الطلاق لا يمكن إلزامه به لأنه لا طلاق في النكاح المنقطع. إن قلت يلزم الزوج بالفئة فقط أي بالتكفير دون الطلاق، يقول والإلزام بالفئة وحدها بعيد، قلنا لأنه يلزم من ذلك انقلاب الحكم التخييري إلى حكم تعييني بلا دليل على ذلك. إشكال آخر، إن قلت أصلا يمكن أن يكون هذا الحكم التخييري ثابت في النكاح المنقطع، نلزم الزوج في النكاح المنقطع بالفئة أو بالطلاق، لكن بما أن الطلاق لا يمكن نلزم الزوج في النكاح المنقطع بهبة المدة، أن يهب المدة للزوجة، وهبة المدة بمثابة الطلاق، إذن لم يلزم انقلاب الحكم التخييري إلى التعييني، لا نقول نلزمه بهبة المدة. يقول هذا أيضا لا دليل عنه، ما الدليل على أنه يلزم بهبة المدة؟ قام الدليل على الإلزام بالطلاق، أما الإلزام بهبة المدة بأي دليل؟
والالزام بالفعلها بعيد، وبهبه المده يعني والالزام بهبه المده بدل الطلاق ابعاد، لا دليل عليه. اما مناقشه الشهيد، الشهيد يقول بانه ويضعف بضعف الروايه، الروايه ضعيفه. قلنا السبب هو وجود الحسن بن علي بن فضال في السند، عن ابن فضال، لان السند هكذا. طبعا بالنسبة للحسن بن علي بن فضال، من العجيب انه الشهيد في اغلب كتبه وعندما يتعرض لروايات الحسن بن علي بن فضال يضعف هذا الشخص، لان الحسن بن علي بن فضال وان كان هو فصح، لكن الشيخ الطوسي والشيخ الكشي والنجاشي وجماعة من أئمة الجرح والتعديل شهدوا بأن الحسن بن علي بن فضال رجع في آخر عمره إلى القول بالحق. كان يقول بإمامة عبد الله بن جعفر، وراوي يقول، يعني مجموعة من أئمة الجرح والتعديل يقولون بأنه حين وفاته حضر عنده جماعة وطلبوا منه أن يتشهد، فتشهد وتشهد أيضا بالأئمة إلى أن وصل إلى الإمام الكاظم والإمام الرضا سلام الله عليهما. فسئل منه أين عبد الله فسكت، سئل منه ثانية أين عبد الله سكت، سئل منه ثالثة أين عبد الله قال قد بحثنا في الكتب فلم نجد لعبد الله دليلا، ورجع إلى القول بالحق. فالفطحية زالت عنه وقال بالحق، فهو عادل بعد، فصم متحقق في الحسن بن علي بن فضال. فلما نحكم بضعف السند وعدم الأخذ بروايات هذا الشعر؟ لا، المفروض أن الوثاقة كانت على كل حال ثابتة. المانع هو الفصم، يعني كيف احنا نطمئن انه ما ممكن الفصم ما ممكن
الشهيد لا يقل يعني إذا واحد كافر ما يقل برواية الشهيد، فبما أنه ما يأخذ روايته هو قال الرواية في زمن تسقيط
بلي صحيح
العدالة اللي ذكرها في آخر فهذا يسيق في الآخر
هو الروايات على رأي الشهيد. هو المشكلة أنه إحنا نتجنب عن رواية الفاسق، لما ما تبين مرض إلا قضية أنه يمكن أن يكذب مرض
أغلب،
نقول أن هذا شخص مطمئنين بأنه لا يكذب ثقة خاص عندنا. إننا المانع هو أنه كان يقول بأمامة عبد الله وقد جال المانع، فلما لا يؤخذ بأحاديثه؟ أدري على رأي شهيد العدالة معتبرة، لكن العدالة تحققت معه بلي على كل قول. هاي مطلب كان السنة للشهيد يقول ضعيف بلي، ويضعف بضعف الرواية وإرسالها فوق. طبعا العلة الثانية ثابتة، الإرسال على كل حال حاصل. والمماثلة، هاي المناقشة الأولى في الرواية، المناقشة الثانية في دلالة الرواية. يقول والمماثلة لا تقتضي العموم، التماثل ليس من الضروري أن يكون في جميع الأحكام، كل احتمالين موجود كما أوضحنا ذلك. والإلزام بأحد الأمرين جاز أن يختص بالدائن، هاي جواب الدليل الثاني. الدليل الثاني كان يقول بأن الإلزام بالفئة وحدها بعيد، والإلزام بهبة المدة بدل الطلاق أبعد، إذن الحكم التخييري لا يمكن أن يثبت فيما نحن فيه. الدليل الثاني كان يقول هكذا. ما هو جواب هذا الدليل الثاني؟ الشهيد يقول الإلزام بأحد الأمرين على نحو الواجب التخييري إما الطلاق وإما الفئة، هذا الحكم لعله ثابت في الزواج الدائم وفي الزوجة الدائمة، ولا دليل على أنه جميع أحكام الظهار تثبت في جميع موارد الظهار. هذا الحكم يثبت في مورد من موارد الظهار، وهو إذا تحقق الظهار بالنسبة للزوجة الدائمة، وأما بالنسبة للزوجة المنقطعة فهذا الحكم لا يثبت. مثلا يعني الحكم كثير المقصود لا يثبت. لا بعد
جاز هنا المقصود انه يختص، لان عدم الاختصاص ممكن، الالزام بالطلاق في النكاح المنقطع فلا يمكن. اذا هذا الحكم لابد وان يختص بالزوجة الدائمة فلا يثبت في الزوجة المنقطع، الا ان الكلام ان عدم ثبوت هذا الحكم في الزوجة المنقطعة هل يمنع من ثبوت حكم الظهار بالنسبة للزوجة المنقطعة؟ الشيء يقول لا يمنع. اذا ما هي نتيجة الظهار اذا تحقق بالنسبة للزوجة المنقطعة؟ يقول نتيجة الظهار انها تحرم على الزوج، يحرم عليها ان يطع هذه الزوجة المنقطعة، كما ان الظهار يثبت بالنسبة للمملوكة. يعني المالك اذا قال لمملوكته ظهرك علي كظهر امي، خب الطلاق لا يثبت بالنسبة للمملوكة، ما لي معنى الطلاق، لكن حرمة الواط تثبت بالنسبة للمملوكة. اذن هذا شيء معهود في باب الظهار، الواجب التخييري لم يثبت في جميع موارد الظهار بالنسبة للمملوكة المساعدة. اذن فليكن ما نحن فيه من ذاك القبيل. يقول لا مما بالقياس، هو ابن ادريس كان مستوحش من عدم ثبوت هذا الحكم التخييري في جميع موارد الظهار. الشهيد يقول لا استحاجة من ذلك لان هذا شيء معهود. بل يقول والالزام باحد الامرين جاز ان يختص بالدائم، ويكون اثر الظهار هنا وجوب اعتزالها، اي اعتزال المتمتع بها كالمملوكة. هذه مسألة. مسألة اخرى وعدتها مع الدخول اذا انقضت مدتها وهبها حيضتها، عدة المتمتع بها كم هي؟ العدة طبعا فيما اذا تحقق الدخول العدة واجبة، والا اذا تكون لم يتحقق لا عدة. وثم ايضا بعد انقضاء المدة او هبة المدة يجب عليها ان تشرع بالعدة، ولكن مدة العدة كم هي؟ طبعا الفقهاء اختلفوا في المسألة. من الفقهاء من قال بأن العدة حيضتين كالشيخ الطوسي وجماعة، يعني حيض ثم طهر ثم حيض. والدليل على هذا الرأي رواية محمد بن الفضيل، نلاحظ هذه الرواية الآن، رواية محمد بن الفضيل هكذا تقول، بل يروي الرواية الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن السعيد، والإسناد صحيح، وحسين بن السعيد ثقة، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام. الشهيد عبر بالرواية لأن محمد بن الفضيل روى في هذا الحديث عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، وذكر الشهيد في المسالك أن محمد بن الفضيل الذي يروي عن الإمام الكاظم ضعيفا. طبعا كلام الشهيد هذا المقدار حق، بأن محمد بن الفضيل الذي هو من أصحاب الكاظم سلام الله عليه ذكر الشيخ الطوسي أنه ضعيف، لكن بأي دليل نثبت أن أبي الحسن عليه السلام المقصود بأبي الحسن هو الإمام الكاظم؟ لعل المقصود بأبي الحسن هو الإمام الرضا سلام الله عليه. وقد ذكر الشيخ الطوسي محمد بن الفضيل في أصحاب الإمام الرضا وفي أصحاب الإمام الكاظم، فيحتمل أن يكون المقصود بمحمد بن الفضيل هنا هو الذي يكون صاحب الرضا عليه السلام، وصاحب الرضا لم يضعفه الشيء. لا اصلا لا اطلاقا، اذا موجود ما ينصرف الى الكاظم، لان اطلاق كنية ابي الحسن على الامام الرضا شائع جدا.
في الروايات اتفاقا كثير اطلاق ابي الحسن على الامام الرضا من
اربع خمس رجالين يصير بالنص يقول اذا اطلق الامام الحسن الموجود يعني
خوب احنا ما نتعبد بكلامهم مولانا احنا ثابت عندنا انه ابي الحسن يطلق على الرضا في الروايات كثيرا بعدها احنا مستقرئين هذا المعنى من لا احنا ماضي ما موجود اذا ماضي بين لكن هنا مو ماضي على كل اللهم الا ان يدعى بان محمد بن الفضيل الذي هو من اصحاب الامام الرضا هو محمد بن الفضيل الذي هو من اصحاب الامام الكاظم يعني ندعي الاتحاد ودعوى الاتحاد تحتاج الى دليل نعم محمد بن الفضيل الذي هو من اصحاب الرضا هم ذكر الشيخ انه مرمي بالغلو لكن الراني بالغلو لا قيمه له عندنا على كلين محمد بن الفضيل مولانا اما ضعيف واما مجهول الحال فالروايه ضعيفه السند ولكن هذه نكته علميه احنا ذكرناها لكن الروايه عمليا لا يؤخذها على كل حال لانه اما مجهول واما ضعيف عن ابي الحسن عليه السلام قال طلاق الأمة خطليقتان وعدتها حيضتان عدة الأمة حيضتان بلي خب لعلك تقول هذه الرواية واردة في الأمة ولا علاقة لها بالزوجة المستمتع بها لا هذا بمثابة الصغرى رواية أخرى نتمسك بها بمثابة الكبرى تكون وهي رواية زرارة عن الباقر عليه السلام نلاحظ هذه الرواية أيضا الرواية تقول بأنه بني شيخ الطوفي يرويها يروي هذا الحديث بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بل
سلام
تحسينا يعني
صحيح
اي محمد بن الحسن لا انتم ماخذين عنوان هنا من البيت ان على المتمتع وعلى الامان موجود في هذا ثم قال كذا لا يمسك فيه رواية أخرى هاي رواية أنا من كاتب هنا سمع لا على كل شاء ما تتحصل الرواية لا هاي عبارة مو ممكن أن على المتمتع وعلى الأمة الرواية الأولى قالت طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان الرواية بينت حكم الأمة الرواية أخرى صحيحة لزرارة تقول أن على المتمتع وعلى الأمة على الأمة كان حيضتين فقط إذن على المتمتع بها أيضا حيضتين إذن هذا الاستدلال إنما يتم بضم الرواية الأولى إلى الرواية الثانية هكذا يتم الاستدلال الرواية الثانية صحيحة السند الرواية الأولى ضعيفة السند هذا رأي في المسألة يقول هكذا الرأي الثاني لجماعة منهم الشيخ المفيد وابن إدريس الحلي يقولون بأن العدة طهرين لا حيضتين طهرين يعني طهر ثم حيض ثم طهر هكذا قيل والدليل الذي تمسكوا به حسنة زرارة عن الباقر عليه السلام جاء فيها
وإن كان حر تحته أما فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن وعدتها قرآن. طبعا هذه الرواية أيضا واردة في حكم الأمة، لكن أضف إلى ذلك أن على المتمتعة على الأمة النتيجة تكون أنه العدة القرآن بمعنى طهران كما قلنا. أي الدليل على الرأي الثاني، لاحظوا العبارة، يقول وعدتها مع الدخول إذا انقضت مدتها أو وهبها حيضتان إن كانت ممن تحيض، لرواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام. كلمة الماضي احنا ما وجدناها في السنة، ما أدري هاي الماضي من أين اجت. قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. وروى زرارة الصحيح عن الباقر عليه السلام أن على المتمتعة ما على الأمة، وقيل والقائل الشيخ المفيد وابن إدريس عدتها قرآن وهما طهران. هاي طبعا هنا هم يحتاج إلى دليل، هاي دعوة، لأن القرء هم يأتي بمعنى الطهر وهم يأتي بمعنى الحيض، فلا بد من إقامة البرهان على تفسير القرآن بالطهران بالطهرين لا بالطهران. التي تقول أن على المتمتعة ما على الأمة يتم الاستدلال. إذن القائل بالرأي الأول يحتاج إلى صحيحة زرارة، والقائل بالرأي الثاني أيضا يحتاج إلى صحيحة زرارة لإتمام الاستدلال على الدعوى وعلى القول. يقول والأول أحوط، شهيد الثاني يقول الرأي الأول أحوط، وإن كان الرأي الأول أضعف. أما سبب الأضعفية فواضح لأن رواية محمد بن الفضيل ضعيفة السنة. أما لما الرأي الأول أحوط؟ لأن تقدير العدة بالحيضتين زمان الحيضتين عادة يكون أكبر من زمان الظهرين، يعني الحيضتين إنما المدة تكون هكذا بابتداء الحيضة الأولى إلى انتهاء الحيضة، ثم طهر كامل، ثم من ابتداء الحيضة الثانية إلى انتهاء الحيضة الثانية. مثلا لو فرضنا الطهر 25 يوم مثلا، وهذه الحيضة 10 أيام، وتلك الحيضة 10 أيام، المجموع كم يصير؟ حوالي 45 يوم يصير تقريبا. أما في قضية الطهرين، إذا انتهت مدة المرأة في آخر يوم الطهر، في آخر يوم الطهر يعني بحيث أن اليوم التالي حاضر، خب حينئذ الطهر الأول تحقق بآخر يوم، ثم يأتي الحيض المتوسط لنفرض أن هذا الحيض 10 أيام، ثم يأتي الطهر الثاني، وبمجرد شروع الطهر الثاني ولو ليوم واحد تنقضي العدة، تنقضي العدة وتنتهي العدة. بل حتى لو فرضنا أنه لا بد من الطهر الثاني تماما، الطهر الثاني لنفرض أنه يستغرق 25 يوم، الحيض 10 أيام، هاي 35 يوم من الطهر الأول كان متبقي، هاي 36، فدائما الحيضتين تكون أكثر من الطهرين. وإذا مضت مدة أكثر من مدة الطهرين الإنسان يتيقن بخروجها عن العدة، أما إذا مضى الطهران فقط لا تيقن بخروج المرأة بذلك عن العدة. إذن الرأي الذي يقول بالحيضتين أحوط من الرأي الذي يقول بالطهرين، لأن المدة المستغرقة في الحيضتين أكثر من المدة المستغرقة في الطهرين. هاي وجه الأحوطية كما فسر هذا الوجه أيضا وذكره في المسائل، لكن الظاهر أنه دائما الحال مو هكذا، يعني احنا ما نقدر نلتزم بأنه دائما الحيضتين تستغرقان مدة زمانية أكثر من الطهرين، لا، قد يكون هم بالعكس. إذا مثلا انتهت المدة في أول يوم الطهر، في أول يوم الطهر واستغرق الطهر الأول 25 يوم،
ثم الحيضة المتوسطة 10 أيام، هي كم؟ 35 يوم. وقلنا بأن الطهر لابد أن يكون بأكمله، الطهر الثاني هم 25 يوم، المجموع كم يصير؟ 60 يوم. بل إذا قلنا يكفي من الطهر ولو يوم واحد، حينئذ المجموع يصير 36 على أكبر تقدير. ظاهرا على أكبر تقدير في الحالات المتعارفة طبعا، مع ذلك دائما لا نقدر نلتزم بأنه دائما لا، لعل المدة كما قلنا تنتهي في أول يوم الطهر، والطهر يستغرق شهرين، ومو ممكن الطهر يستغرق شهرين ثم تحيض ثم تطهر، فتكون مدة الطهر الطهرين أكثر من مدة الحيضتين. هي قاعدة دائمية وعامة ما موجودة، فإنه إلا الحيضتين، مدة الحيضتين تكون للي أكبر وأكثر من مدة الطهرين. لا، هذا المعنى ما يمكن الالتزام على كل والأول وأحضر. يقول وعليه، يعني بناء على الرأي الأول، لو انقضت أيامها أو وهبها في أثناء الحيض، في أثناء الحيض، هل هذه الحيضة تحسب الحيضة الأولى؟ يقول لا، لأنه لما يقولون حيضتان يعني حيضتان كاملتان، وهذه الحيضة الأولى تكون حيضة ناقصة. في أثناء الحيض لم يحسب ما بقي منه، يعني ما بقي من الحيض لا يحسب من الحيضتين، لأن الحيضة لا تصدق على بعض الحيضة، وإن احتسب ما بقي من الطهر طهرا بخلاف الطهر. إذا انتهت المدة في آخر يوم من أيام الطهر هذا يحسب الطهر الأول. أما ما الدليل على هذا التفريق؟ هم ظاهرا دليل ما موجود. لما الحيضة لا تنطبق على الحيضة الناقصة لكن الطهر ينطبق على الطهر الناقص؟ بأي دليل؟ ما الدليل على هذا التفريق؟ وإن احتسب ما بقي من الطهر طهرا. على كل مسألة أخرى، ولو استرابت هذه الأحكام المتقدمة كانت بالنسبة للإمرأة التي تحيض، وأما إذا كانت إمرأة في سن من تحيض لكنها لا تحيض فالعدة كم تكون؟ يقول 45 يوم. ولو استرابت بأن لم تحض وهي في سن من تحيض ف45 يوما، وهو موضوع فرق. ولا فرق فيهما، فيهما الضمير يعود إلى المسترابة وإلى التي تحيض، يعني الحكم الذي ذكرناه بالنسبة لمن تحيض فيما تقدم، والحكم الذي ذكرناه بالنسبة للمسترابة في هذه المسألة ثابتان للحرة والأمة في الموضعين، ولا فرق فيهما بين الحرة والأمة، وتعتد من الوفاة بشهرين ب5 أيام. أما بالنسبة لعدة الوفاة، الزوجة المتمتع بها إذا توفى عنها زوجها المتمتع بها يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة، إن كانت المتمتع بها أما 2 شهر و5 أيام، إذا كانت حرة 4 أشهر و10 أيام، لأن الروايات الكثيرة تقول بأن عدة الأمة نصف عدة الحرة. يقول وتعتد من الوفاة ب2 شهر و5 أيام إن كانت أمة، وبضعفها إن كانت حرة، ومستند ذلك الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الأمة من وفاة زوجها 2 شهر و5 أيام، والحرة ضعفها، من غير فرق بين دوام والمتعة. يعني هذا الحكم عدة الوفاة ثابت في الزوجة الدائمة والزوجة المنقطعة، لأن الروايات مطلقة، الروايات التي حددت عدة الوفاة بهذا المقدار من الزمان مطلقة تشمل الزوجة الدائمة والمنقطعة. وتزيد الأمة هنا، يعني الدليل على التقدير الذي ذكرناه الروايات المطلقة الواردة في باب عدة الوفاة والتي تحدد عدة وفاة الحرة ب4 أشهر و10 أيام وعدة وفاة الأمة ب2 شهر و5 أيام، الروايات المطلقة نتمسك بها لما نحن. بالنسبة لخصوص الأمة في الزواج المنقطع توجد رواية مرسلة، أما بالنسبة للحرة في الزواج المنقطع رواية مستقلة ما موجودة، وإنما الروايات المطلقة كما قلنا. لذا يقول وتزيد الأمة هنا، يعني وتزيد بدليل على دليل الحرة بخصوصها مرسلة علي بن أبي شعبة الحلبي. علي بن أبي شعبة الحلبي ثقة بلا إشكال، لكن الرواية مرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها، ما عدتها؟ قال 65 يوما، يعني شهرين وخمسة أيام. خب هذه الرواية لم ترد في الأمل، رواية مطلقة خمسة عن في رجل تزوج امرأة، هذه الامرأة مطلقة، فكيف ادعى بأنه تزيد الأمة هنا برواية مرسلة علي بن أبي شعبة الحلبي مع أن الرواية مطلقة؟ الشهيد إنما ادعى ذلك على أساس أنه 65 يوم لا يثبت إلا في الأمة، وأما في الحرة قطعا مو 65 يوم. إذن الرواية وإن كانت مطلقة بحسب الظاهر لكنها واردة في الأمة بلا إشكال. لذا يقول بحملها على الأمة جمعا، أي جمعا بين هذه الرواية المرسلة والروايات الكثيرة التي تدل على أن عدة الحرة 4 أشهر و10 أيام. وقيل إذن الرأي الأول كان يقول هكذا بأنه بل حسب ما قلنا التنصيف يعني والتضعيف، لكن يوجد رأي آخر هم في المسألة مخالف للرأي المتقدم، وقيل إن عدتها 4 أشهر و10 مطلقة، مطلقة يعني في الحرة والأمة، فلا تكون عدة الأمة نصف عدة الحرة لصحيحة زرار عن الباقر عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية صحيحة قوية الدلالة، فكيف المخلص منها؟ عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال سألته ما عدة المتمتعة، السؤال في خصوص المتمتعة مو بالدائمة ولا مطلقة، ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال 4 أشهر و10 مو الإطلاق، بل أضاف الإمام عليه السلام ثم قال يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة، وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة 4 أشهر و10. الرواية تصرح بأنه في الحرة وفي الأمة وفي ملك اليمين وفي الزواج الدائم وفي الزواج المنقطع في جميع الموارد العدة 4 أشهر و10 أيام. فالرواية نتمسك بها لا من باب الإطلاق، بل من باب أنها تنص على الحكم فيما نحن فيه، فأنه لا فرق بين عدتي الحرة والأمة. عدة الوفاة احنا نتكلم، لا احنا ما نتكلم عن انتهاء المدة، الآن محل الكلام عدة الوفاة فقط. خب يقول بأنه هاي الرواية، رواية أخرى وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المرأة يتزوجها الرجل، طبعا هنا المرأة مطلقة تنطبق على الحرة والأمة، أما الرواية السابقة كانت مصرحة، هاي الرواية ما بالإطلاق نتمسكها. عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقالت عتد 4 أشهر و10، والرواية مطلقة تصلح لما نحن فيه يعني للأمة. الشهيد يناقش في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج بأن هذه الرواية مطلقة، يعني التمسك بها من باب إطلاق هذه الرواية، وأن الإطلاق شامل للحرة والأمة، لكن هذا الإطلاق يقول لا بد من تقييده، والدليل على هذا التقييد الروايات الكثيرة التي تدل على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، فتلك الروايات تقيد هذا الإطلاق. اذا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج لا بد من تقييدها، فسقط الاستدلال بها. اما رواية زرارة ما يمكن تقييدها لانه لا بالاطلاق. يقول ويشكل بان هذه اي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج مطلق، فيمكن حملها على الحرة جمعا، اي جمعا بين هذه الرواية، رواية عبد الرحمن بن الحجاج، والروايات التي تدل على ان عدة الامان يصف عدة الحرة. واما بالنسبة لصحيحة زرارة، يقول صحيحة زرارة بعد لا مجال للتقييد بها، لكن صحيحة زرارة لا يمكن الاخذ بها لانها اشتملت على ثلاثة احكام لا يمكن قبولها. الامر الاول ان رواية زرارة اشتملت على ان عدة الامة تساوي عدة الحرة حتى في الزواج الثاني، ولم يقل به قائل من الاصحاب، فهذه الرواية على خلاف اجماع الاصحاب، اي ان الاصحاب اعرضوا عن مضمون هذه الرواية. هذه الرواية تقول بأن عدة الأماء يساوي عدة الحرة حتى في الزواج الثاني، مع أنه هذا المضمون لم يقل به أحد من الأصحاب. وهذا الكلام عجيب من الشهيد، لأنه سيأتي في باب الطلاق أن قائل به من الأصحاب موجود كالشيخ الصدوق. على كل هنا يدعي، وفي المسالك أيضا لأنه لا قائل به من الأصحاب. هذه النقطة الأولى من الإشكال. يقول وأما صحيح الزرارة تضمنت أن عدة الأماء في الدوام كالحرة ولا قائل به، إذن الرواية معرض عنها بين الأصحاب طبعا في هذه الفقرة. ثم الإشكال الثاني، عندنا وقت ملي. ثم الإشكال الثاني على هذه الرواية هو أنه يقول توجد روايات كثيرة كما قلنا تدل على أن عدة الأماء نصف عدة الحرة، عدة الأماء نصف عدة الحرة. هذه الرواية يعني صحيحة زرارة تدل على عدم التنصيف، إذن كيف الجامع بينهما؟ كيف يمكن الجامع بينهما؟ ما يمكن الجامع. ومع ذلك يعني مضافا إلى هذا الإشكال، صحيحة زرارة معارضة بمطلق أي بإطلاق، المعارضة بين صحيحة زرارة وبين إطلاق هذه الأحاديث، لا أصل الحكم المذكور في هذه الأحاديث، التعارض بين صحيحة زرارة وبين إطلاق هذه الأخبار بمطلق الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الأمة الوفاة على نصف الحرة، وبأن كونها على الناس في الدوام في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.